بهذا ابتدي واصبحا عالمين مسلمين باحثين يعتمدان على الكتاب والسنه. قالوا لهم اتكونوا حنبليين او حنفيين او شافعيين او مالكيين؟ قالوا سندرس المساله ونجتهد لانفسنا وما اشكل علينا فنسال محمد رشيد رضا لانه مجتهد محرر مجله المنع، في حين ان غيره سيفتينا بالحنفي او الشافعي. فقرعوا الايه التي تقول اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. قالوا هذا يدل على ان على الانسان ان يتوضا لكل صلاه، كلما قبل المؤذن وكلما دخل الوقت وكلما قرب دخول الوقت يجب عليه ان يتوضا، لانه بيقول اذا قمتم الى الصلاه. لكن وجدنا المسلمين يتوضا ويصلي التسهيلات، كيف هذا المشكله؟ فذهبا الى السيد محمد رشيد رضا وقالوا ظاهر الايه او صريح الايه يقول هكذا انكم تتوضاوا عند كل ما تريدوا ان تصلوا اي فرض، في حين ان وجدنا المسلمين يصلوا عده صلوات بوجود واحد. قال محمد رشيد رضا هذا هو نص يدل على هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذه العمليه يتوضا لكل صلاه، والصحابه كانوا يتوضاوا لكل صلاه الى يوم فتح مكه. مدت ثلاث سنين وهم في المدينه كانوا يتوضاون لكل صلاه، وكان النبي يتوضا لكل صلاه من حين نزلت الايه الى السنه الثانيه. وفي السنه الثانيه توضا النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عده صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب لقد فعلت يا رسول الله اليوم شيئا لم تفعله من قبل. قال وماذا؟ قال صليت عده صلوات بوضوء واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت ذلك يا عمر، اي عملته متعمدا لاجل اشرع لكم ان الوضوء يستمر لكل صلوات ما لم ينتقم. وهناك قال لهم رشيد رضا من بعد السنه الكابره وبعد مولود هذا الحديث، ولو طالعتم كتب الحديث ستجدوا هذا الحديث في صحيح مسلم وفي مسند احمد وفي كذا وكذا، وهو حديث صحيح. ووراهم الحديث فلما قرأوا فهموا ان الاجماع من المسلمين بالسند الى هذا الحديث الصحيح، وصاروا اشتروا نفس هذا الكتاب لانهم يعني استبشروا به وحل لهم المشكله. وهناك فمن كان قراني لا يعمل الا ما في القران، وما يعمل الا ما في القران، اي يجب على كل انسان ان يتوضا لكل صلاه، أيجب على الإنسان أن يتوضا لكل صلاة مثل ما كان الصحابة، وبل مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ويعمل الصحابة من حجة آية الوضوء إلى يوم فتح مكة. لكن هذا الحديث بين لنا أن المراد أنه لا مانع للإنسان أن يتوضا ويصلي عدة صلوات، فلولا السنة هذا تفسير لقوله. فالمقصد العام للشارع من التشريع هو المبين في هذه القاعدة الأصولية الأولى، وأما الوقائع الجزئية التي شرعتها الأحكام فهي مبينة في كتب التفسير. وأسباب النزول فسرنا لكم أسباب النزول مثل آية الخمر وآية العفو عمن كان قد مات وآية إن ركبتهم وآية إن أردنا تحصنا، هذه استمدناها من سبب النزول والمذكور في كتب أسباب النزول أو في كتب التفسير. وحين قال وصحاح السنة مثلت لكم بهذا القصة وبهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت ذلك يا عمر. ومن تقاضي القاعدة أن المسجد العام للشارع من تشريع الأحكام وتحقيق مصالح الناس في هذه الحياة لجلب نظرهم ودفع الضرر عنهم، لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية لهم وأمور حاجية وأمور تحسينية، فإذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم فقد تحققت مصالحهم، والشارع الإسلامي شرع أحكاما في مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقيق أمهات الضروريات والحاجيات والتحسينيات للأفراد والجماعات. القرآن الإسلام جاء لحفظ العقل، ولهذا حرم الخمر وأمر بجاع الحق على شارب الخمر محافظة على العقل. الإسلام حرم الدماء محافظة على النفوس، جاء محافظ على الأرواح والنفوس، ولهذا حرم القتل وجعل القصاص لمن قتل أو اتيه. والإسلام جاء للمحافظة على النفس، ولأجل هذا حرم الإسلام الزنا خشية من أن تختلط أنساب الناس، وأمر بجلد الزاني أو رجم الزاني. والإسلام جاء لحفظ الأرض، ولهذا جراحة القادر، فمن جذب شخصا ولم يستطيع أن يبرهن عليه فإنه يجرد 80 جلدة ولا يقبل له شهادة ويحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب. فالإسلام جاء للمحافظة على النفوس والأرواح، وجاء للمحافظة على الأعراض، وجاء للمحافظة على الأموال، ولأجل هذا أنه حرم السرق وأجرى حتى قطع اليد لمن سرقه لأجل المحافظة على الأموال، وحرم الخمر لأجل المحافظة على العبود. فما من مسألة جاءت بها الشريعة إلا لمصلحة ابن آدم. قال: وما أهمل ضروريا ولا حاجيا ولا تحصيلا من غير أن يشرع حكما لتحقيقه وحفظه، وما شرع حكما إلا لإيجاد وحفظ واحد من هذه الثلاثة، فوما شرع حكما إلا لتحقيق مصالح الناس، وما أهمل مصلحة فاستبقاها للناس لم يشرع لها حكما. أما القرآن على أن مصالح الناس لا تعدو هذه الأنواع الثلاثة فهو الخش والمشاهد، لأن كل فرد أو مجتمع تتكون مصلحته من أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور كمالية. مثلا الضروري لسكن الإنسان مأوى يجي حر الشمس وتمهرير البرد ولو مغارة في جبل، والحاجي أن يكون المسكن مما تسأل فيه السكنى، مما تسأل فيه السكنى بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة، والتحسين أن يجمل ويؤسس وتوفر به وسائل الراحة، فإذا توافر له ذلك فقد تحققت مصلحته في سكنى. وهكذا طعام الإنسان والباس، فالضروري أنه يستر عورته، والحاكي هو أن يستر جسدا من الشمس، والتحسيني هو أن يكون ثيابه حسن، وكل شأن من شؤون حياته تتحقق مصلحته فيه بتوافر هذه الأنواع الثلاثة له. ومثل الفرد المستبع فإذا توافر الأفراد ما يدخل إيجاد وحفظ ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم قد تحقق لهم ما يدخل مصالحهم. وهذا الشريعة جعلت بعض الأشياء واجبة وبعض الأشياء محرمة وبعض الأشياء مندوبة مستحسنة سنة. أما القرآن على أن كل حكم من الإسلام إنما شرع لإيجاد واحد من هذه الأمور الثلاثة وحفظه، فهو استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في مختلف الوسائل والأبواب، واستقراء العلل والحكم التشريعي التي جرى الشارع بكثير من الاحكام. وقبل ان نعرض امثلا من هذا الاستقراء نبين المراد شرعا بالضروري وبالعادي والتحصيني. فاما الامر الضروري فهو ما تقوم عليه حياه الناس ولا بد منه لاستقامه مصالحهم. واذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستجب مصالحهم وعمت فيهم الفوضى والمفاسد والامور الضروريه للناس بهذا المعنى. فارجع الى خمس اشياء: المحافظة على الدين. ولهذا حرم الرسة وجعل لمن أرسلته حكم وهو القتل. قال النبي: من أرسلته فاقتلوه. هذا محافظة على الدين والنفس. ولهذا حرم قتل النفس وجعل الحد فيه القصاص. وهذا المرتد جعل حتى القتل والعدل. ولأجل هذا حرم الخمر. ما حرم الخمر إلا لحكمة الحمد والعدل. ولهذا حرم الخمر وأمر إجراء الحد والعرض. ولهذا حرم الإسلام القذف وأجرى حتى القذف على من قذف محافظة على العرض. ولهذا يطالب من ادعى أن فلان زاني بأن يأتي بأربع شهور في أربع شهور ويماشي في ذلك. ومن ادعى أنه قتل والده نقول له في اثنين شهور. الشريعة تقبل في قتال القصاص اثنين شهور فقط يكفوا. بينما في باب القتل لا بد من أربع شهور. ما ذاك إلا لأن عرض الإنسان أعظم من روحه ونفسه. فإذا قامت اجتهاد من اثنين شهود على أن فلان قتل فلان لا يعني فيقتل. بينما لا يثبت على أنه زاني إلا إذا شهد عليه أربعة شهود. فإذا اثنين فلا يقبل بل يكون جاهل. قال: والماء كذلك حفظ الماء. ولهذا حرم السرقة وأمر بالعدل. فأمر كل واحد منهما ضروري للناس. وأما الأمر العادي فهو ما تحتاج إليه الناس للذكر والسعى واحتمال مشاكل التكليف وأعباء الحياة. وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تنفيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري. ولكن ينالهم الحرج والضيق. والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاهدة التكليف ويسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش. هذا حاتية. إذا احتاج الإنسان شيء فإذا أكره على الإنسان اكرهوا حب الضوء وشربوا الخمر اشربوا الخمر هذا لا يؤخذ ولا يعاقب ولا يحد لأنه عدية للضرور مثلا. فالحاجة والضرورة تلتقي ذلك بعد يفعل أي سلوك. فلا مانع أن يشرب الخمر ولا حتى عليه ولا إثم عليه لأنه إذا تعارضت الحاجة مع الضرورة مع الضرورية فنقدم الحاجة على الضرورية نقدم الضرورية على الحاجة ونقول احفظ نفسك ولا لا لا أن تشرب بالإكراه. وأما التحصيل فهو ما تقتضيها المروءة والآداب وسير الأمور على أدوارها. فإذا فقد لا يختل نظام حياة الناس كما إذا فقد الأمر الضروري ولا إذا المحرج كما إذا فقد الأمر العادي ولا تكون حياتهم مستنكرة في تقدير البذور العضول الراجحة. والفطر السليمة والأمور التحصيلية للناس بهذا المعنى يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادة. وكل ما يقصد به خير الناس في حياتهم على أحسن منها. المسنونات هذه إنما هي تحصيلات وليست بضروريات ولا حاجيات. إلى هنا. هل يجوز يا قاضي قياس قال إن الانتخابات اليوم على الشورى الذي أمر بها المسلمين في القرآن أو تكوين أهل الحل والعدل كما كان العمل به عند الصحابة والخلفاء الراشدين، هذا يسمى استحسان قدر، لا يسمى هذا. الشورى الذي في الإسلام ثاني، هذا شبه شورى. الشورى عند الخليفة يطلب العلماء والقضاء ويستشيرهم، فإذا هي مسألة زراعية يستشير الزرع، وإذا هي مسائل دينية يستشير رجال الدين، وإذا هي مسائل مالية يستشير رجال المالية، هكذا ويميتوا رأيهم. أما على هذا الصفة الذي عليها شبه شورى، مش الشورى الحقيقية، لأنهم يتوهم في المسائل كلها بعد ويكون ثلاثهم ملزم للتولى، هذا مش هو الموجود، لكن استحسان الغدر. وإلا فالشورى في الحقيقة هو أن يستشير الماليين في الأمور المالية، ويستشير العلماء في العموم في المسائل العلمية، ويستشير الأطباء في المسائل الطبية، والقضاء في المسائل القضائية، ثم يريد أن يعمل به وإلا فلا، مش ملزم، بينما هذا يجعله ملزم، شبه شورى، أما أنه شورى حقيقة فلا، في حكم فتح محل انترنت، كيف انترنت، خصوصا إذا علم أن هذا المحل لا يستاذه بالغالبية إلا الشباب الفاسد والغرض النظر للصور العالي وسماع الأغاني الماجر ومراسلة الذكور بالأناث في جميع ما دام قد اتيت العيوب هذا كله ما عاد بتسألني ما دام قد بتقول أن الغالب له أنهم يروا الصور العالية للنساء والكلام الفاسد والأغاني المائعة ومراسلة النساء للرجال والرجال للنساء ما دموا هذا فهو حرام، لأن ما يكون سبب للحرام يكون حرام. كلما قد كان سيسبب من باب الذريعة كلما سيؤدي إلى الوصول إلى الحرام فهو حرام. وهذا الذي في كل أجل يراسل مراسلة عادية أو شرعية أو هذا نادر بالنسبة إليه، وقالوا سيراقبوا عليه. كيف يراقبوا عليه؟ بالتولى على الجهاد ويغلقوا عليه ويمهد ويخبص خباته وخرج حاسب شداري هذا ما دام قد اتالنا العيوب هذا كله فيفسي نفسه. إذا هذا المحل لا يرتاده بالغالبية إلا الشباب الفاسد والغرب النظر للصور العارية وسماع الأغاني الماجنة ومراسة الذكور بالأناث في جميع أنحاء العالم ما دام قد هذه الأسباب كلها فهو محرم، لأن كل ما يأتي إلى الشيء المحرم فهو محرم. نريد التوضيح مثلا على العجل وسارع حتى الجسد محافظة على الأعراض، وكذلك شرع تدعية السارق محافظة على المال، وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكاما تكفل إيجاده وتكوينه، وأحكاما تكفل حفظه وصيانته. وفي هذين النوعين من الأحكام حتى قال الناس ضرورياتهم، فالدين هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام والقوانين التي شرعها الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم بعضهم ببعض. الدين ينقسم إلى أقسام: عقائد وعبادات ومعاملات. فالعقائد هي التي ألفوا فيها مؤلفات في علم أصول الدين، الإيمان بالله والتوحيد ونبذ الأصنام وغير ذلك من العجائب والعبادات الذي ألفوا فيها العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج والأحكام والقوانين هي التي تسمى المعاملات. المعاملات الشخصية وهي مسائل النكاح والطلاق والوقف والوصايا وغير ذلك، والمعاملات المدنية مسائل البيع والشراء والشفعة والإيجار والرهن والعارية والهبة وغير ذلك، والأحوال تسمى الأحوال المدنية وهذه الأحوال الشخصية، والأحوال الجنائية وهي مسألة القصاص والحدود. قال والقوانين التي شرع الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعضهم، علاقات الناس بربهم مثل ما الربا، وعلاقاتهم ببعضهم البعض مثل ما البيع والشراء وغير ذلك. وشرع الإسلام من إيجابه وإدامته إيجاب الإيمان وأحكام القواعد الخمسة التي بني عليها الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وسائر العقائد وأصول العبادات التي قصد الشارع بتشريعها إقامة الدين وتثبيته في القلوب اتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بها، وأوجب الدعوة إليه وتأمين الدعوة إليه من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها ومن وضع عجبات في سبيلها. وشرع لحفظه وإكمالة مدائه وحمايته من العدوان عليه أحكام الجهاد لمحاربة من يقف عقبه في سبيل الدعوة إليه، ومن يفتن متدينا ليرجع عن دينه وعقوبة من يرتد عن دينه وعقوبة من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه أو يحرف أحكامه عن مواضعها، والحجر على المفتي الماشر الذي يحل المحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من جملة الأوامر أنه كما أنه ينبغي الحج على من كان مفلس مديون للناس وفلوس أقل من الديون فإنه يعذر، كذلك المفتي الذي بيفتي الناس وليس بحالم على الدولة أن تحجره، كذلك من بيعالج الناس وليس بطبيب على الدولة أن تنهى عنه، لأن هذا سيهلك أديان الناس وأحكامهم وهذا سيتلف أرواحهم. تعالى أن شرع الإسلام لإيجادها الزواج المتوالد والتناسل، وبدا انه على اثمر وجوه البدع لا هذا اشحب ما فديش ما فديش من جسري ما قدعش. شرع الاسلام لايجادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقى انه على اكبر وجوه البقاء، وشرع لحفظها وكفالة حياتها إيجاب تناول ما يديمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، وإيجاب القصاص والتياه والكفار على من يعتدي عليها، وتحريم الإلقاء بها إلى الثالثة، وإيجاب دفع الضرر عنها. وشرع لحفظ العجل تحريم الخمر وكل مشكل، وعقاب من يشربها أو يتناول أي مخدر. وشرع على حفظ الأرض حتى الزاني والزانية وحتى الجاذف وأيضا لحفظ النفس شارع لحفظ الأرض حتى الجاذف وشرع لمحافظة على النفس حتى الزنا الأولى هكذا لعل تختلف الأمثال للمحافظة على النسل وعلى الأنساب حرم الزنا وشرعها حتى الزنا وحتى الجذب للأعراض والمال شرع الإسلام لتحصيله وكسبه إيجاب السعي للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة وحتى السارق والسارقة وتحريم الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير وتضمين من يتلف مال غيره والحجر على السفيه وذي الغفلة ودفع الضرر وتحريم الربا هذا كل العجل المحافظة على المال وكفر حفظ الضرورات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات فمن هذا يتبين أن الإسلام شرع أحكاما في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات تقصد إلى كفارة ما هو ضروري للناس بإيجاده وبحفظه وحمايته وقد طلع على هذا المقصد بما قرنه ببعض هذه الأحكام من العلل والإحكام التشريعي كقوله تعالى في إيجاب الجهاد وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقوله في إيجاب القصاص ولكم في القصاص حياة وقوله سبحانه لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعليل النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه إلى غير ذلك من العلل التي تدل على قصد الشارع حماية الدين والأنفس والأموال وكل ما هو ضروري للناس فكل ما أمره الشرع فهو لصالح الإنسان ما الذي شرع الإسلام للأمور الحاجية للناس الأمور الحاجية للناس كما قدمنا ترجع إلى ما يرفع الحرج عنهم ويخفف عليهم أعباء التكليف وييسر لهم طرق المعاملات والمبادلات وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات جملة أحكام المقصود بها رفع الحرج واليسر بالناس ففي العبادات شرع الدخش ترفيها وتخفيفا على المكلفين إذا كان في العزيمة مشقة عليهم فأباح الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر وكسر الصلاة رباعيا للمسافر والصلاة قاعدة لمن عجز عن القيام وأباح التيمم لمن لم يجد الماء والصلاة في السفينة ولو كان الاتجاه غير القبلة وغير ذلك من الرخص الذي شرعت لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم وفي المعاملات شرع كثيرا من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس كأنواع البيوع والإجارات والشركات والمضاربات ورخص في عقود لا تنطبق على البيئات وعلى القواعد العامة في العقود كالسلم وبيع الورى والاستثمار السلم هذا مشروع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا موجود في جميع كتب الفقه لا يجوز بيع المعدوم إلا في باب السلام في باب السلام أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع الشيء المعدوم، فإذا جاء زارعي من الهيمة أو من بني مضر يقول للتاجر المال حق البن السيول خربته وأنا أشتي أصلى سلفني 500,000، يقول التاجر ما عاد بين سلمش أحد ينظروني، ولكن بع مني كذا كذا كيلو من البن. فيقول ما بش بن هاد، احنا هم نصلح العروة والجدار ونشتري قبة ونحمل ونترك. قال يقول من باب السلام، وباب السلام جائز شرعا، وهو أن تحدد المبيع فتقول اشترى فلان ابن فلان، اشترى التاجر الفلاني من المزارع الفلاني كذا كذا كيلو من البن الخالص المضري او الحيمي، وذلك بمبلغ 500,000 ريال من باب السلم، وذلك ان الثمن يتسلم العهد والثمر وهي البن لا يتسلم الا بعد سنه بعد الحصاد، وعليه ان يسلمه الى التاجر الى صنعاء، او وعليه ان يحصله والتاجر يخرج الى بني مضر او الى بطنه او غيره. لا بد من تعيين الثمن كم هو، وتعيين البن كم هو، وتعيين الثمن، وتعيين البقعة الذي سيقع التسليم فيها، لأجل لا يتنازعوا ويقول انزل استلم البن، وهذا يقول طلع الله صنعا. ولهذا قال العلماء لا بد أن يعينوا المكان الذي سيقع القبض فيه، إما إلى بيت الرعوي أو إلى بيت التاجر الصرعاني أو إلى متنه أو إلى أي محل يتلاقوا فيه. وفعلا هذا معمول به من أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم. هذا لمصلحة، هذا رخصة، وإلا فبيع الشيء المعدوم لا يجوز. وبيع الوباء قال من العقود المستحدثة في القرن 5 الهجري، وجمهور الفقهاء يعتبرونه باطلا لأنه يشتمل على بيع وشر. بيع الوفاء هذا لا مانع منه، بيع الوفاء يقول بعت منك بشرط كذا وكذا. صحيح البيع إذا كان معين والشرط إذا كان معين فلا مانع منه، أما أن النبي نهى عن بيع وشرط هذا إذا كان الشرط مجهول، أما إذا كان الشرط غير مجهول فهو جائز. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الثنية، أي بيع الشيء واستثناء شيء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الشرط. جابر بن عبد الله باع من النبي صلى الله عليه وسلم الجمل واستثنى حملانه من محل البيع عند رجوعهم من الغزو إلى أن يصل إلى المدينة، وهذا دليل على أن البيع صحيح والشرط صحيح. وهابت حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة ثنية أي عن البيع مع الاستثناء، هذا دليل على عدم جواز اشتراط أي استثناء كان. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلي شرط الوفاء ولا تعملي بهذا الشر. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة امرأة جارية، هذا الجارية قريرة كانت تقول إن أهلي المالك ليس يبايعني فيكاتبوني وأشتري نفسي بالمكاتبة، في كل شهر أبقي شيء لا ما تنفى قيمتي ويعتقوني. فقالت لها عائشة قولي لهم يبيعوش مني، فقالت ما برضوا يبيعوني إلا ويشترطوا الولاء. ما هو الولاء؟ أنها إذا غنيت وماتت وما بش معها ورثة يرثها الذي أعتقها، وهذا قالوا تختمش، وإذا ماتت ومعها شيء نرثها نحن وإن كنا قد بعناها. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون أن يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلي الشرط ولا تعملي بالشرط، لأنه ملغى، لأنه مخالف للشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب ولا يشترى. ما يباعش الإنسان يوهب نسبه لواحد آخر أو يبيعه شرعا ويكون ابن شخص آخر. تجي تقول لواحد من أبناء الأغنياء تقول هني لك والغنى لو يموت أبوك أيقع لك فاصل في 20-30 مليون، فيقول لكن قال أنا عادني في حاجة ما بين القش حاجتي. فيقول له بيع نسبك مني في بيعك بمليون، تيجي مليون وانا اورق لك انك سترث ما سيخلفه والدي لي اورثه ولو 20 مليون. هذا لا يصح، لا يصح ان يباع النسب ولا يوهب النسب. كذلك العتق، من اعتق واحد فإن إرثه يكون إليه. إذا أعتق الرجل عبده أو جاريته أو من كان رجل أو امرأة فقضى الله حاجته فغني ومات ومعه ولده سيرثه ولده، فإذا مات العبد وليس له وارث يرثه الذي اعتقه. فهؤلاء يريدون ان يبيعوها من عائشة والورث لهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشرطي لهم ولكن الولاء لانه شرط مخالف للشريعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الولاء لمن أعتق، ذلحين ثلاث أحاديث متعارضة، حديث ينهى عن بيع الثنية أي البيع مع الاستثناء والشرط، هذا يدل على أن البيع باطل والشرط باطل. وهذا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهر الجمال من جابر، وشرط جابر أنه يركب عليه إلى أن يصل إلى المدينة. هذا دليل على أن الشرط جائز وأن البيع جائز. وهذا حديث بريرة يدل على أن البيع يصح والشرط يلغى، فكيف نجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ حديث يقول لا يجوز البيع مع الشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنية، أي أن يبيع ويستثني شيء، وحديث أنه جائز، وحديث أن البيع يصح والشرط لا يصح. وقد وقعت قصة في أيام التابعين أن واحد جال عند أحد التابعين فقال له ما قولكم في رجل باع شيء وشرب؟ فقال له العالم البيع باطل والشرط باطل. سأل واحد عالم آخر فقال ما رأيك في البيع مع الشرط؟ قال لا مانع من ذلك. سأل واحد ثالث فقال البيع صحيح والشرط ملغى. استنكر، رجع له عند العالم الأول قال له قال فلان كذا وقال فلان كذا وأنت قلت كذا كذا، قلت أنه باطل. قال لا أدري، أنا احتجيت على البطلان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع وشرط، أو نهى عن بيع الثنية، وهو أنه يبيع ويستثني فلا يجوز، والنهي يقتضي البطلان ويقتضي التحريم. رجع له عند الثاني قالوا أنت جوزت البيع والشرط وهم ما جوزوش. قال لا أدري لماذا، أما أنا فقد استدليت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشترى من جابر الجمل وشرط جابر أنه يركب إلى المدينة، فقبل النبي الشرط وباع، فالبيع صحيح والشرط صحيح. رجعنا عند الثالث فقال واحد قال البيع باطل والشرط باطل، واحد قال البيع صحيح والشرط صحيح، وأنت قلت البيع صحيح والشرط باطل، لماذا؟ قال لا أدري لماذا قالوا لك، لكن أنا أحفظ حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء ولا تحملي به، وقام يقول ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعدل. العلماء المتأخرين جمعوا بين هذه الأحاديث وقالوا إذا كان الشرط شرط مباح معين مقدر فلا مانع منه، والدليل عليه حديث جابر، لأن المسافة معينة مقدرة من عند أن وضع البيع في تلك الغزوة إلى المدينة، فاربها كم هي المسافة الذي يرجعوا إليها. وهذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية، هذا إذا قد كان مجهول، فالشرط المجهول هو استثناء تبيع بيته الذي في صنعاء، وباعه وقال لك اكتب انا بعت بيتي هذا وشرطت انا ابقى فيه حتى القى لي بيت اشتريه او استجريه او اعمر بيتي، قلوا هذا البيع باطل والشرط باطل لأنه مجهول، لا ندري متى سيجد للبيت، هل بعد شهر أو شهرين، هل بعد سنة أو بعد سنتين. قلوا له هذا ما يثبت، هذا بيع باطل، نبي على البائع وعلى المشتري، أنا لا أكتب هكذا لأن البيع باطل سيأتي إلى النزاع، هيا تخرج من البيت، قال ما قد لقيتش بيت، سيرب في البيت، سيرب في البيت، قال هذا البيع البيت مخلوق، سيرب في البيت، قال هذا البيت بارد، سيرب في البيت، قال هذا البيت ما يناسب بعيد من وظيفتي، وهكذا. ولكن قل بعت البيت واشترطت البقاء فيه شهرين كاملين، هذا بيع صحيح لأنه معين، بعد شهرين يخرج والقي بيت أولا. بعت البيت هذا واشترط أن أبقى فيه ثلاثة أشهر، هذا جائز. فتقول بعت هذا البيت واشترطت البقاء فيه ثلاثة أشهر، وبعد إذا تثبته تقول استأجر منه، يقول ماشي ماشي استأجر، هذا ليس استأجر، يقول استأجر منه ولو بعشر ريال في الشهر، لا عادل تثبت المشتري لأنه عادوا فالت يوم ثاني وقد امتنع وتأشهد انه بيته والناس يشهدوا له انه بيته مش مبارين، وذلك قد ماتوا او لا غابوا صاروا مكة او صاروا اختربوا الذي يشهدوا له. فتقول حاضر فلان ابن فلان واستأجر من فلان ابن فلان البيت الذي يحده كذا والذي قد كان في ملكه ثم باعه، وذلك بعشر ريال في كل شهر مدة الثلاثة العشر ثلاثين ريال، سلمها مقدما أو سيسلمها في كل شهر. يقول الله كريم الثلاثين ريال، يقول ولو نثبته يسوي الإجارة حالا بعد الثلاثة العشر، يقوم يخرج على مخلف ما عم يستطيع شهر قصيرة وإجارة، الإجارة أقوى في بعض الأحوال، الإجارة أقوى لأنه قد اعترف أنني خرج على شهر، هذا جائز عملا بحديث جابر. والصورة الثانية غير جائزة عملا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا أو عن بيع شرط وبيع عن بيع وشرط، هذا محمول على ما كان معلوما وهذا محمول على ما كان مجهولا، هذا البيع باطل، البيع باطل والشرط باطل، وهذا البيع صحيح والشرط صحيح، هذا مستند إلى حديث وهذا مستند إلى حديث.
إذا تم البيع هذا باطل، تم البيع يعني هما أصلا البيع باطل والشرط باطل، بس تضرر أحد الطرفين، تضرر أحد الطرفين، يعني باعوا بقعة أرض ببيع باطل وشرط باطل، يشتري ابنها ما حد بعين باعها. لما نجي كلهم البيع باطل وبدلهم بدلت حقه، بس يكون الأرض قد غليت، كيف لما نصل
ماشي جدت البقعة حقه وانت جدت الزرق ولو بعد مليون سنة،
يعني البيع باطل
بيع ما انعقدش. بقينا عد معانا حديث آخر، لا قال البيع باطل والشرط باطل ولا قال كلاهما صحيحا، البيع صحيح والشرط باطل، هذا محمول على إذا كان الشرط محرم، بعت منك هذا البيت بشرط أن تعطيني ثلاث قواري خمس أو تعطيني كذا كذا من الربا أو غير ذلك، هذا الشرط باطل والبيع صحيح. جمعنا بين الأحاديث الثلاثة المتعارضة بأن أحدهما إذا كان شرطا معلوم مباح، وهذا إذا كان الشرط مجهول، وهذا إذا كان هناك شرط محرم شرعا فيفضل المحرم شرعا. فإذا قال بعت منك هذا الشيء واستثنيت أو شرطت أن تعطيني كذا وكذا هذا باطل. بعت منك هذه الكارية واشترطت أنها إذا أردت أن أضعها فسأضعها هذا حرام أن يضع جارية ليست في ملكه. نقول اشتريها الجارية والبيع صحيح والشرط باطل. هذا نجمع بين الأحاديث كلها الثلاثة. الحديث الذي يدل على أن البيع صحيح والشرط صحيح، والحديث الذي قال أن البيع باطل والشرط باطل، والحديث الذي قال أن الشرط باطل وأن البيع صحيح. هذا وكذلك إذا قد كان في باب النكاح، فإذا كان في باب النكاح الشرط باطل، أن شرط شرط مخالف للشريعة مخالف للشريعة، وقال زوجتك بابنتي بشرط أن لا تضعها ولا تجامعها أبدا، لأنه إنما زوجتك بها كلها محرم فقط. العقد صحيح والشرط باطل لأنه مخالف للشريعة، فأنا أقول يجوز لك أن تضعها. العقد الشرعي صحيح ولكن الشرط باطل لأنه مخالف لكتاب الله. الثاني إذا قد كان صحيح النكاح صحيح والشرط صحيح، زوجتك بابنتي هذه بشرط أن تبقى في صنعاء ولا تخرج البادية، أو بأن تبقى في البادية ولا تدخلها صنعاء، أو بأن تتم دراستها، أو بشرط أن تتوظف. قال قبلت. نقول العقد صحيح والشرط صحيح. لماذا؟ لأن معين بيقول تتم دراستها ولا تتوظف ولا تبقى في صنعاء. هذا العقد صحيح والشرط صحيح. والباطل إذا قد كان العقد باطل، إذا قال زوجتك بشرط وأتى بشرط مجهول، أتى بشرط مجهول بشرط أن يكون مهرها 20 ريالا، ولا ندري هل 20 ريالا يمنيا أو سعوديا أو غير من الجهالات، أو بشرط أنك كذا أي ما كان سيأتي إلى النزاع، ما كان سيؤتي إلى النزاع فهو العقد باطل. مثل أن يقول زوجتك بشرط أن مثل أن تعمل لها مزرعة وما قالش المزرعة هذه، أو تشتري لها بيت وما قالش البيت في صنعاء أو في البادية، هل فرعة أو ضرعتين، هل كذا أو كذا، كل ما سيؤدي إلى النزاع فهو باطل. لأنه أتقول لي يؤدي لها فلة ويصير يؤدي لها شقة أو يؤدي لها بيت صغير أو يؤدي لها مزرعة في الحوي إلى آخره. قالوا في باب النكاح ما كان مجهولا سيؤدي إلى النزاع فهو باطل، وما كان معينا فهو جائز، وما كان مخالفا لموجبه مخالفا للشريعة فالعقد صحيح والشرط باطل. هذا لأجل الجمع ما بين الأحاديث المتعارضة.
يجب عليه يتبين حتى ما يدخل الحرج.
كيف؟
لو سئل عن مثلا بيع وشراء لازم يتبين ما هو.
إيه ما ما. بتر يعني يقولوا هو بيشردوه قلنا ما من سيشرد في البيع شرط فيه جهالة فالبيع باطل والشرط باطل، ومن سيشرد شيء معين فالبيع صحيح والشرط صحيح، ومن سيشرد شيء محرم فالبيع صحيح والشرط باطل. قال تلسلم وبيع الوفاء والاستثناء، الاستثناء الذي بنسميه الآن المقاولة، مقاولة على أن يعمر البيت بكذا كذا مليون، أو الاستثناء على أنه يسوي للسيارة هذا في المصنع 4 سيارات من موديل كذا كذا، طول كذا، عرض كذا، بكيلة كذا، سمة كذا، هذا جائز مع أنه يستلم الثمن وما قد سووش السيارة ولا قد عمر والبيت. والمزارعة والمساجة هذا جائز إذا كانت معينة، أنني أغرس لي 20 جاتة في بقعتي، هذا على كل جاتة بعد الساعة أسلم لك 5000 ريال، وذلك بعد أن تكون حاصلة وقدم أيقضفوها، هذا جائز. عين البقعة وعين الغرائز وعين المدة وهي بعد سنة أو بعد سنتين، هذا جائز. وإذا كانت مجهولة وقال لو ما تصلح يعلم الله أي حين تصلح، ولا ما عين لش البقعة أي سن يفرقها في كذا كذا بقعة، ما كان من المزارعة والمساجة معينا البقعة ومعينا الزراعة، العنب هذا اغرس لي في 10 اللبان 10 غرايس عنب حتى ينضج أول بزوغه وينضج، هذا قدو معين لا بأس. وإذا قال يعني لو ما يحصل على أي شيء لا ندري، قلت لك شجرة، هذا لا بد أن يقول حتى يحصل العنب ويكون عنب راجي، وأنا أجي أسلم لك على كل كو وعلى كل غريز كذا كذا 1000، هذا جائز. أما إذا كانت الأشياء مجهولة فالعلماء كل ما كان فيه جهالة فهو باطل إلا في باب الخلق، قالوا يصح الجهالة في باب الخلق في قانون الأحوال الشخصية وفي شرح الأزهار، قالوا في باب الخلع يصح الجهالة، فتقول المرأة طلقني على ما في يدي هذا، وبدوهمة أن بيتها ذهبية لو ما في شاد وإن ما فيها إلا أفلاس، في باب هذا في شرح الأزهار وفي قانون الأحوال الشخصية هذا نصوا على أنه لا بد أن يكون الشيء هذا قد عين ولو كان فيه بعض جهالة.
كذا بنزرع مساجد كذا أعطاني واحد الأرض أزرعها ما أشتري كل شيء ورجعت إلى نص الحراج إلى ربع، هل فيها جهالة ولا ما فيها جهالة؟
كيف؟
أخذت الأرض أزرعها اتفق لي منتوج الأرض تجي للنص،
وهذا يصح وهذا جائز على تعيين النص، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، كانوا نص لليهودي ونص للمسلم.
قال في كتاب المسلمين انه نسخ حق خيبر،
بعضهم قال نسخ بعضهم ما نسخش. ما إذا قلنا هذا البقعة ازرعها سويها برد وهذا القطعة من عند المحراب وكذا للمسابل وهذا لك. هذا لا يصح لأن في جهالة ربما هذا البضعة تكون أزرع فيها قوية وهذه الضعيفة، هذا لا يصح. وإذا قال إذا حصل 40 قدح ف20 قدح لي و20 قدح لك هذا صحيح. قال وغير ذلك مما جرى عليه عرف الناس ودعت إليه عاداتهم وسرعة طلاق للخلاص من الزوجية عند الحاجة، لأن النصارى لا طلاق عندهم، والعرب كان الرجل يطلق امرته حتى الطلقات ويراجعها ولو 100 طلقة و100 مراجعة، حتى قال واحد لزوجته والله لا أتركك، قالت كيف؟ قال أكون أطلقش ولو ما تنتهي العدة قبل انتهاءها بيوم أراجعش ثم أطلقش وأبقى الشهر. فنزلت الآية تقول الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي يصح به المراجعة مرتان، وما عدا ذلك إما تمسكها وإما تسرحها إلى الأبد. والنصارى ما يطلقوش عندهم، يتزوج بها إلى أن تموت أو يموت. جاء الإسلام متوسط ما بين الإفراد والتفريق، فقال لا مانع من الطلاق ولكن بشروط معينة، ولا مراجعة، والمراجعة بشروط. وأحل الصيد وميتة البحر والطيبات من الرزق، وجعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة المحظورات، وفي العقوبات جعلت فيها على العاقلة تخفيفا عن القاتل الخطا. القاتل الخطا ما تعمد في موتف، إنما شرعت فيها هذا إنما هي كرمز لأهل الميت لأجل يسلو، ولهذا خفف الشارع وقال في الخطا أنه يسلم الديه العشيرة أو القبيلة. في قتل الخطا ما يغرمش، إنما يغرم القبيلة أو العشيرة أو الجيش إذا كان في الجيش، هذا الشريعة تقول هكذا. وترعى الحدود بالشبهات، وجعل لولي المقتول حتى العفو عن القصاص من القاتل، بينما في بني إسرائيل من قتل قتل، وفي شريعة عيسى من قتل يسلم الدين. إفراد وتفريط، في بني إسرائيل القاتل يقتل، وفي شريعة الإنجيل يسلموا ديته، وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الرجل مخير بين أن يعفو مجانا أو يعفو ويتعوض بالدية أو يطالب بالقصاص. وقد دل على ما قصده بهذه العادة من التخبير، ورفع العرج بما قرنه ببعضها من العلل والحكم التشريعية، كقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم بالدين من حرج، وقوله سبحانه وما جعل الله عليكم بالدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحثوا بالحنيفية السابحة. هذا أدل على أن الشريعة فيها في بعض الأحوال تجوز الشيء للضرورة إلى هنا.
سواء يوم الجمعة سمعنا أنه سائق كان يجلس في الإذاعة، سمعنا أنه سائق كان يجلس في الإذاعة، سمعنا أنه سائق كان يجلس في الإذاعة عن كل شخص شهرين، شهرين عشان الشهر يصومهم، عشان الشهر يصوم عن كل شخص
شهرين. وين؟ وينسهم وشهرا وينسهم وشهرا لا ما خمس نفوس. قال وزواج ما يسمى ملكة نظر هل اشترط أنه لا يطعم أنه يجد بضعها. إذا قالوا للزوج بشالة أجل التسين تحشوياها العقد صحيح والشرط باطل فيجوز له أن يجوز له أن يضع كما يجوز له أن يمتنع عن طلاقها. يقولوا للسين تحشوياها وبعد ما تجي طلقها. فإذا فعلوا هكذا وصل للبيت قال ما أنا ما سأطلقش أبدا. له حق له حق لأن لفظ العقد هذا صحيح والشرط ملغي. واحد أعطاني مبلغ هل نفقته في صدقة جارية فهل المدارس الحكومية هي صدقة جارية أم لا؟ المدارس الحكومية مش صدقة جارية. كل المدرسة الأهلية أو مدرسة تحفيظ القرى هذا ستكون في واحد أعطاني مبلغ هل نفقته في صدقة جارية؟ في صدقة جارية إذا هي لتحفيظ القرآن في مسجد من المساجد أو في طلاب على المسجد فلا مانع. أما الحكومة فلا. إيجار الأرض بنسخ الجامع حكمه يجوز. هل حكم إيجار الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر بنصف الخلق ما زال باقيا أو نسخ الظاهر أنه باقي وبعضهم قال منسوخ. إيجار الأراضي الزراعية هذه الأيام بالاستباق بجزء من خراج الزراعية للمالك وكل شيء على المستأجر. إما يقولوا كل شيء على المستأجر ويرضى به يتصيبه وإلا فعلى المؤجر ويتيها سحب صرخه. كل جائز. إذا قالوا والصيب عليك فهو جائز وإذا قالوا والصيب على المالك فهو جائز. ما الفرق بين السلم وبيع المعدوم؟ بيع المعدوم أعم لا يجوز أبدا إلا في باب السلم وذلك في مثل القصة الذي قلت لكم فهو جائز وما عداه لا يصح. أبيع بيت ما قد عمرتش هذا لا يصح. أهل الظاهر من العورة هل الظهر من العورة؟ هل الظهر من العورة؟ لا ماشي. وهل ينفى؟ وهل ستر الظهر أثناء الصلاة وإذا انكشف جزء من الظهر فمرحب؟ إذا صلى الإنسان وستر عورته وظهر لا زال مكشوفا عاد وخرج من الحمام اختلف العلماء في حكمه فقال قيل أنه مندوب وهو مذهب الحادوية وقيل واجب وهو مذهب أحمد وقيل واجب إذا قد كان موجود حولي كبير أو يمكن يكون للإزار وللرداء أو حوليني وإلا فلا. المذهب الأول مذهب الهادوي وقال وندبا ستر الظهر والثاني مذهب أحمد أنه واجب والثالث مذهب الشوكاني إن وجد وجب وإن لم يجد فلا يجب عليه أن يبحث عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في رداء هذا كبير بهذا المعنى فليجعل فضله على ظهره.
لا يصلي
أحدهم وليس على هاتفه شيء. بعضهم جعل الأمر هذا للندب وبعضهم جعله للأمر للوجوب. هالك هالك ولدي مع في عهد البنود فهل عند تقسيم يخرج مال الربا أم أنه يقسم المال بالجملة ولا يتحمل ولد ذلك الإثم؟ افتونا جزاكم الله خير. يقسموا رأس المال والربا لا عاد يفعلوا لهم شو مصيبة. قالوا هكذا. أنا أقول الواحد يفعل هكذا. إذا طلق الرجل زوجته وهو يتشلى الألفاظ فقال طلقت في طلق خلعي ولم يأخذ أي مقابل، فهذا يسمى ترك فرعي بدون مقابل لا يكون رجعي. هم يسمى الطلاق باسمه الصحيح يكون طلاق رجعي، يجوز له أن يراجع أحد الورثة قام بالبناء فوق منزل والده برضا معظم الورثة وقد أعطوا الشك باعترافهم بملكية ذلك البناء، فهل يحق للورثة الآخرين بمطالبة بإزالة البناء؟ إن كان في حياة الوالد فعاد البيت بيت الوالد سواء رضي والأولاد أو لم يرضوا، وإن الوالد قد مات فلا يجوز له أن يعمر إلا بإذن الورث جميعا، فإذا أذن البعض والبعض لم يأذن لا يجوز له أن يعمر. الأب موجود
في حياتنا بعد على أساس أنه حق الولد
البيت بيت من هو؟ إذن الأب لابن يعمر خلاص في ملكه يفعل ما يشاء، ما مات جوى الولد إلا وقد أذن. هذا شيء آخر، هل يجوز للإنسان أن يفضل بعض أولاده على بعض أولاده؟ الصحيح لا يجوز، نقول ما دام قد أذنت له واجب أنك تعطي الأولاد الثاني إلى مقابل أنك أذنت له، أدي لهذا فلوس لا مقابل أن هذا يعمل ما عاد يحتاج قيمة عرصة.
تم البناء كيف يكون
الحين؟ البناء صحيح والمثال صحيح، إلا أن لهم أن يطالبوا بالمثاوة والمعادلة، فنقول لهم اختاروا عدول ثمنوا هذا الجبر الذي عمر فيه، قالوا لو نشتري عرص أي بعد كذا كذا، ونقول اخرجوا من التركة للأولاد إلى مقابل ما يقولوا العدول إلى مقابل هذا السطح. إذا صلى الرجل وهو شاك في ظهر سرواله الذي يلبسه لا عمل على الشك، وإنما العمل على ما كان قد غلب في الضم. ما الذي شرع الإسلام للأمور التحسينية للناس؟ الأمور التحسينية للناس كما قدمنا ترجع إلى كل ما يجمل حالهم ويجعلها على وفاق ما تقتضي المروءة ومكارم الأخلاق، وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات أحكاما تقصد إلى هذا التحسين والتجميل وتعود الناس أحسن العادات وترشدهم إلى أحسن المناهج وأقومها. ففي العبادات شرع الطهارة للبدن والثوب والمكان وستر العورة والاحتراز عن النجاسات الاستبراء من البول، وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد، وإلى التضوع بالصدق والصلاة والصيام، وفي كل عبادة شرع مع أركانها وشروطها آدابا لها ترجع إلى تعويد الناس أحسن العادات. وفي المعاملة حرم الغش والتدليس والتغريب والإسراف والتكتيك، وحرم التعامل في كل نجس وضاق، ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه، وعن تلقي الركبان، وعن التسعير، وغير ذلك مما يجعل معاملة الناس على أحسن منهج. وفي العقوبات يحرم في الجهاد قتل الرهبان والصبيان والنساء ونهى عن المثل والقدر وقتل الأعزل وإحراج ميت أو حي. وفي أبواب الأخلاق وأمهات الفضائل كرر الإسلام ما يهذب الفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوم السبيل وقد دل سبحانه على قصده هذا التحسين والتجميل بالعلل والحكم التي قرنها ببعض أحكامه كقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليؤتم بكارم الأخلاق وقوله عليه السلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل التشريعية في مختلف الأبواب والوقائع ينتج أن الشرع الإسلامي ما قصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسيناتهم وهذه هي مصالحهم. وقد أفاد الإمام أبو إسحاق الشاطبي في أول الجزء الثاني من كتاب الموافقات في إثبات هذا بما لا مزيد عليه وبعد أن أتى بأمثلة عديدة من أحكام الشريعة وحكم تشريعة تدل على أن كل حكم شرعي إنما قصد بتشريعه حفظ واحد من هذه الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس قال ما نصه إن الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه يؤخذ منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث التي هي أساس مصالح الناس. ما هنا الثلاث الضرورية الدين والماء والنفس هذا الأشياء الذي ما جاء الإسلام إلا للمحافظة عليها فحرم الخمر لأجل المحافظة على العقد وجعل له حد وحرم القتل وجعل باب القصاص محافظة على النفس تعالى وقد اقتضت حكمة الشارع الإسلامي وما أراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة على أتم وجه أن شرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع من أحكاما تعتبر مكمل لها في تحديد هذه المقاصد ففي الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ الدين شرع أداؤها جماعة وإعلانها بالأذان لتكون إقامة الدين وحفظ أذن بإظهار شعائره والاجتماع عليها ولما أوجب القصاص لحفظ النفوس شرع التماثل فيه ليؤدي إلى الغرض منه من غير أن يثير العداوة والبغضة لأن قتل القاتل بصورة أفظع مما فعل قد تؤدي إلى سفك الدماء وإلى نقيض المقصود من القصاص قال النفس بالنفس لا فرق لأن العرب قد كانوا إذا قتل رئيس القبيلة يقتلون من الرعية الآخرين كذا كذا شخص لأن صرف الشيخ كذا كذا آدمي والشريعة تقول الشيخ والرعوي وبني الخمس والجذاب والشريف والوضيع والدكتور المختص الذي يحفظ العلوم التي لا أكثر منها والأمي الذي لا يحفظ شيء والطفل الذي في أسبوع والرجل الذي في 70 سنة كلهم سواء قال القرآن النفس بالنفس فمن قتل نفسا فهو ظالم وعليه أن يسلم نفسه للقصاص ولا فرق بين أن يكون هذا المقتول والقاتل من طبقة واحدة أو من عدة طبقات أحدهما أمي والآخر علام لا أكبر منا أبدا ما بسيطة الذي قتل العلام الذي لا أكبر منه والذي قتل الأمي سواء والذي قتل الشباب في 30 سنة والذي كثر الشيب في 90 سنة والذي كثر الصفر الذي في أسبوع كلهم سواء النفس بالنفس. العلة كونها نفس آدمي محترمة لا فرق بين من كان له معلومات ومن لم يكن له معلومات. ولما حرم الزنا لحفظ العرض حرم الخلوة بالأجنبية ستا للذريعة، لأن أمير الشعراء قال كيف قال نظرة فابتسامة فسلام فلقاء فكلام فموعد فلقاء، وبعد اللقاء يكون الخلوة وبعد الخلوة تكون الجريمة. فالشريعة هذا منعت من الخلوة ستا للذريعة. قال ولما حرم الخمر حفظا للعقل حرم القليل منه ولو لم يسكر لأنه أي تعود عليه، وجعل كل ما لا يتم الواجب إلا به واجبا. ما لا يتم الواجب إلا به يجب أن يكون يجب أن نعمله، ما نستطيع نحج إلا إذا سافرنا، فالسفر إلى حج واجب. لا نستطيع أن نلقى الفقير نسلم له الزكاة إلا إذا بحثنا عن المحل الفلاني، فالبحث عن هذا واجب. وهكذا ما لا يتم الواجب طبعا التين واجب، ولكن الذي سأقضيه هو غائب في المدينة الفلانية فتذهب وتقضيه. ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوب، ما تم أكثر تقضي ما عليك من الدين الذي عندك له إلا إذا سافرت إليه فسافر إليه. هذه قاعدة مضطردة، كل ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، وكل ما يأتي إلى المحظور محظور، ما كان سبب للدخول في الحرام فهو حرام. وحذر من كثير من المباحات وقيد كثيرا من المطلقات وخصص كثيرا من العمومات سدا للذرايع. ولما شرع الزواج للتوالد والتناسل اشترط الكباب بين الزوجين تكبيلا للوفاة وحسن المعاشرة، فالأحكام التي شرعها لحفظ الضروريات كملها بتشريع أحكام تتحقق هذا المقصود على أكمل وجوه. وفي الحاشيات لما شرع أنواع المعاملات من بيع وإيجارات وشركات ومضاربات كملها بالنهي عن الغرر والجهال وبيع المعدوم. الشريعة أجازت البيع والإيجار والشركات والمضاربات، ولهذا باب البيع في كتاب الفقه باب الإجارة باب الشركة باب المضاربة، هذا كله أبواب أجازها الشارع، لكن كملها بالنهي عن الغرر وعن الجهل وعن بيع المعدوم. ما قالش النبي صلى ما بش حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، لكن العلماء استنبطوها من الأحاديث الكثيرة أن النبي نهى عن بيع المراجيح، عن بيع الشيء قبل أن تولد، عن بيع الشيء قبل أن يقبض، عن ربح ما لم يقبض. أدلة كثيرة صيدوا منها لفظة بيع المعدوم حرام، وبيان ما يصح اقتران العقد به من شروط وما لا يصح، وغير ذلك مما يقصد به أن تكون المعاملات فيها ست للحاجة الناس من غير أن تثير الخصومات والأحقاد. فالبيع مشروع، ولكن شرط فيه أولا الربا، أن يكون البيع للربا، واشترط أن لا يكون فيه جهالة وأن لا يكون فيه بيع معدوم وأن لا يكون فيه قرار وأن لا يكون فيه غش. كذلك سائر المعاملات الإيجارات لا بد أن تكون معينة ولا تكون مطلقة. كذلك الشركات اشترطوا فيها أن يعين كل واحد كم سلم النصف من أموال الشركة أو الربع أو الثلث. كذلك المضاربات هذه كلها اشترطها الإسلام لأجل فض النزاع، لأنه يأتي كل ما قد كان فيه جهالة أو فيها غرر فإنه يأتي إلى النزاع. وبالتحسينات لما شرد الطهار ندب فيها عدة أشياء تكملها، ولما ندب إلى التطوع جعل الشرع فيه موجبا له حتى لا يعتاد المكلف إبطال عمله الذي شرع فيه قبل أن يتمه ما بلا في الحج ولا ما في الصيام المتطوع أمر نفسه، لكن في الحج من قد أحرم بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يتركه حتى يكمله. حكم الحج والعمرة لله، وإذا قد كان للضرورة فعليه أن يقضيه من العام الآتي.